بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه. ثم أما بعد، فنواصل الحديث في كتابنا القيم، كتاب السنة لابن أبي عاصم عليه رحمة الله، والباب 92 والحديث 24 بعد 400، وهو باب في ذكر مسألة نبينا صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه، شوقا إلى لقائه، والدعاء به. باب في ذكر مسألة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه، شوقا إلى لقائه، والدعاء به. طبعا ربه منصوبا على إعمال المصدر الذي هو مسألة، والدعاء مرفوعة على اعتبار أن الواو هنا للاستئناف للقطع، والدعاء به. والحديث عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه ذكر دعاء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم وأسألك لذة العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك. اللهم يعني يا الله، فقالوا بأن أداة النداء حذفت وأعيض عنها بالميم، وهذا دعاء، هذا الحديث دعاء، وننتهز مقام الدعاء وندعو الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يشفي أمهات وبنات وزوجات وأولاد المسلمين، وأن يبارك في إخوان الطلبة ألا يذاكروا شيئا إلا وجدوه أمامهم يا رب العالمين. طبعا دي دعوة، يعني دعوة في السليم دي، مش شبه إن شاء الله. أسأله تعالى أن يهدينا جميعا، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يعمرنا بعفوه وجوده وكرمه وإحسانه، فهو أهل لكل ذلك، وألا يعمرنا بذنوبنا وتقصيرنا وعجزنا وجهلنا، فنحن أهل لذلك كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم من جملة دعائه أنه كان يسأل الله تعالى لذة العيش بعد الموت، لذة العيش بعد الموت. هنا سؤال بسيط: الحياة وإن طابت لأحد هل يشعر فيها بلذة في الحقيقة؟ يعني الحياة ولو طابت لأحد هل يشعر فيها بلذة؟ عند التحقيق الإنسان المسلم لا يشعر بلذة أبدا في الدنيا إلا في حالة واحدة، إذا أنس بربه. دي الحالة الوحيدة التي يشعر فيها باللذة، عندما يأنس بالله عز وجل جوارا أو ذكرا أو طاعة أو نصرة، يشعر أنه في جوار الله عز وجل متأيد بالله عز وجل، أو طاعة متلبس بطاعة الله عز وجل فيشعر بلذة الطاعة، أو نصرة أي أقامه الله تعالى مقاما ينصر فيه الدين فيشعر بلذة النصرة، أو أنس يأنس بذكر الله عز وجل. إذن الأنس بمعية الله تعالى وبذكر الله تعالى وبطاعة الله تعالى وبنصرة دين الله تعالى، وما وراء ذلك من متع الدنيا لا لذة فيها، لأن من شرط اللذة انعدام الخوف، من شرط اللذة انعدام الخوف، ولذة الدنيا كلها محفوفة بالمخاوف، إما خوف من هجوم مكروه، أو خوف من فوات هذا المحبوب الذي التذذت به، إما خوف من فوت المحبوب الذي التذذت به، أو خوف من هجمة مكروه أنت تحذره. مثلا تزوجت وأنجب لك، أصبح عندك ولد، إذن هذا الولد قد يكون لك لذة، لكن هذه اللذة قد تكون عرضة للفوت، قد يموت هذا الولد، وقد يصيبه مكروه فيكون وجوده كدرا عليك. كدرا إيه؟ عليك. إذن أين اللذة؟ صديق لك أنت تحبه قد يفوتك، وقد يكون وبالا عليك، وهكذا. فمتاع الدنيا كله زائل. قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله إيه؟ باق. دي القاعدة. وجعل الله تعالى متع الدنيا زينة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة له. والزينة من صفتها أنها فانية، أنها عارية ترد إلى أصحابها. كل زينة في الدنيا زي السلف اللي بترجعه ليه؟ لصاحبه. سبحان الله، الابن زينة وهيرجع لصاحبه هيموت، المال زينة وهيرجع لصاحبه هتموت وهتسيبه، وهكذا في كل نظير. لكن تبدأ لذة العيش بعد الايه؟ بعد الموت. إذا كنت تعيش في طاعة الله عز وجل وأكرمك الله تعالى بحسن الخاتمة، بحسن الخاتمة، فهنيئا لك، لأنك تلتذ بعد الموت. أما قبل الموت لا لذة، لا لذة إلا بالحيثية التي قلتها لحضراتكم. ولذلك كان من جملة دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله تعالى لذة العيش بعد الايه؟ بعد الموت. فنسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا. اللهم حسن خاتمتنا يا رب. انظر هذه اللذة الثانية، وهي لذة يعني تختلف عن جملة الملاذ. لذة النظر إلى وجه الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من أفضل النعم التي يتقلب فيها أهل الجنة عند دخولهم الجنة نعمة النظر إلى وجه الله عز وجل. لقد أخذوا من كل نعيم حظا وافرا، لقد تقلبوا في ملذ الجنة أنهارا وأرائك وسررا وحورا وأنهارا وقصورا، كل شيء تقلبوا فيه، ولكن لذة النظر إلى وجه الله لا تعدلها لذة. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بلذة النظر إلى وجهه تفضلا منه علينا وجودا منه علينا، فإنه أهل لكل خير، والله أهل لكل خير. اللهم إني أسألك لذة العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك. الإنسان لا يتشوق لقاء الله عز وجل إلا إذا كانت حياته مربوطة بالله. شبه لما تكون الحياة مرتبطة بالله فإن الإنسان يتشوق إلى لقاء الله، لأنه يجد في الدنيا هما ويجد في لقاء الله تعالى سلوانا، يجد في الدنيا انقطاعا ويجد في الموت وصلا، يجد في الدنيا فناء ويجد في الموت بقاء. سبحان الله. ولذلك فالمسلم لا يقدم شيئا على طاعة الله عز وجل ليموت على هذه الطاعة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته وأن يتوفانا على طاعته. وأيضا في الحديث رقم 427 دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. وانظر إلى هذا الدعاء، الرضا بعد القضاء. القضاء هو ما قضى الله تعالى به من جملة القدر، فقدر الله تعالى ترضى به. وفارق بين الاستسلام للقدر وبين الرضا بالقدر. فرق كبير جدا بين الاستسلام للقدر والرضا بالقدر. ما الفارق بين الاثنين؟ الاستسلام ترك الأسباب، والرضا الأخذ بالأسباب. من ثاني، الاستسلام ترك الأسباب. زي إيه مثلا؟ إحنا راكبين في العبارة وجايين من السعودية، وفي البحر الأحمر العبارة دي غرقت، نعمل إيه؟ نسبق خلاص، ثم تستسلم، سيب أيديها وترخي نفسها ويلا نموت وانتهت القصه. وهناك ناس تتعافر، تخبط بايديها برجليها، تشوف مثلا الشايه، تشوف مثلا كرتونه تتعلق فيها. اذا ده كله يعتبر ايه؟ اخذ بالاسباب. الاخذ بالاسباب هو من جمله دين الله عز وجل، وترك السبب اهدار لدين الله عز وجل. يعني اللي بيترك السبب ده رجل بيترك شرع ربنا عز وجل. ليه؟ لأن من أصل الدين مدافعة القدر بالقدر، مدافعة القدر بالقدر، هذا من أصول الدين. ومن تمام الرضا أن تدفع القدر بالقدر، لا أن تستسلم القدر. أنا مريض، أنا مريض، المرض هذا قدر الله عز وجل، ماذا أصنع؟ أقول خلاص أستسلم بقى لهذا المرض إلى أن يتوفاني الله، ماذا أصنع؟ هناك جملة من القدر، من هذا القدر الدعاء، فالدعاء من القدر، إن الإنسان يدعو الله أن يذهب بأسه وأن يشفيه، إذن هذا قدر. الرقية الشرعية قدر، الذهاب إلى الطبيب قدر، الإتيان بالعلاج قدر، إذن هذا كله إيه؟ أقدار. فندفع قدر المرض بقدر العلاج أو الدعاء أو الرقية، ونحن في دفع القدر نتجه إلى الله عز وجل. يعني لما بدعو الله قلب بيقصد ربنا، لما بروح للطبيب قلب بيتجه إلى الله إن ربنا يشفين، لقوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. إذن أنت تدفع قدر المرض بضده. طب يا ترى الأسباب دي هتأثر في المرض فتلغيه، ولا المرض لن يتأثر بهذه الأسباب؟ أنا غير مسؤول بهذه المسألة. إيه اللي يحصل؟ الله أعلم. اللي يحصل ده بقى قدر ربنا عز وجل الذي أراده لك. يمكن بالفعل بشيء يسير يذهب ذلك القدر وقدر مرض، يمكن بشيء يسير جدا، ممكن برقية شرعية، ممكن برقية شرعية. قصة التي قرأتها إن امرأة مغربية، هذه المرأة المغربية كانت تشتكي من أورام في صدرها، راحت لفرنسا، ومعروف ان فرنسا ديت احسن دوله في العالم في علاج الاورام. فالاساتذه الدكاتره هناك قالوا لها لا علاج لك الا حالتين، اما ان نستأصل الصدرين معا، واما ان تخضعي لعلاج بالكيماوي. هذا العلاج يمكن تكون له بعض الاثار الجانبيه زي الصفراء او السيستاء الاستسقاء او ما الى ذلك. طبعا تركوها تفكر، فبعض الناس قالوا لها طيب ما تضير أن تذهبي إلى بيت الله الحرام تعتمري ها وتلتزمي. وكانت متبرجة تبرجا شديدا، وكانت متبرجة تبرجا شديدا، إذا تتحجبي وتلتزمي وتعتمري وتشربي ماء زمزم حتى تغضب الله، وتجتهدي في دعاء الله عز وجل. المرأة وصل بها المرض إلى درجة التقيح، يعني مش قادرة تحط الهدوم على جسمها. المرأة فعلت كلام ده، ذهبت هي وزوجها وبدأت إن هي تدعو الله وتبكي وتضرع وتشرب ماء زمزم وتضع الماء على صدرها مرة واثنين، يوم واثنين، ثالث يوم بتتحسس برفق كده، وجدت صدرها قوي ممكن أتحمل وضع اليد، نظرت في صدرها فلم تجد شيئا، بعض البطع أثار التقيحات وما إلى ذلك. أخذها زوجها وذهب إلى مستشفى بمكة، مستشفى أجياد، فعملوا الفحوصات والتحاليل وجدوها سليمة تماما، سليمة تماما، ليس فيها أي مرض أو علة مطلقا، لا ضغط ولا سكر ولا خلايا سرطانية ولا أي حاجة مطلقا. تعجب الناس، ذهبوا إلى فرنسا طبعا الملف بتاعها ما شاء الله. فالأطباء سألوها: هو أنت؟ قالت لهم: أنا. لا يمكن، من الذي يعني أذهب هذا المرض؟ فكان ذلك سببا في إسلام بعض الفرنسيين ما شاء الله. وهناك في ذلك أمور عجيبة جدا جدا. إذا أنت تدفع قدر الله بقدر الله عز وجل. زي بالضبط عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما في طاعون عمواس في الشام، لما إجا يدخل بلاد الشام فعلم أن به طاعونا، فسأل الصحابة: هل عندكم في ذلك من نص؟ فبعضهم قالوا: إذا وجدتم هذا الطاعون ففروا منه. فبعض الناس قالوا له: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ الله أنت خايف من الطاعون يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ فقال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. يبقى فر من قدر الله إلى قدر الله. الأعداء، فرضنا مثلا إن حصل هناك اعتداء كافر على بلدنا، نسأل الله تعالى أن يحفظها. طيب نعمل إيه؟ نقول خلاص ده قدر ربنا إن الكفار يهاجموا مصر، ولا نعمل إيه؟ لا، ما ينفعش، لابد أن نبذل السبب في رد هذا القدر اللي هو عدوان الكفار دول. طيب إيه اللي يحصل بعد رد الكفار؟ إحنا ننتصر عليهم، هم ينتصروا علينا، الله أعلم. ولكن لابد من دفع القدر بالإيه؟ بالقدر. لابد من دفع القدر بالقدر. فمدافعة الأقدار هي الرضا بالأقدار، مدافعة الأقدار هي الرضا بالأقدار، لا الاستسلام للقدر. فهنا الحديث: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. طيب، وبرد العيش بعد الموت. برد العيش أي نعومة العيش، نعومة العيش. ويقال عيش بارد أي عيش إيه؟ ناعم سهل. ما فيش حد في الدنيا بيبقى عيشه عيش ناعم، والعيش اللي هو المعيشة، لأن كلمة عيش تطلق على الخبز، لا، العيش بمعنى المعيشة. المعيشة في الدنيا مليئة بالأقدار، مليئة بالأقدار، ليس فيها أمر سهل ناعم مطلقا. إزاي؟ لو أكلت سكريات على طول يمكن أن يصيبك إيه؟ مرض السكر. أملاح على طول ممكن يصيبك أملاح في الكلى والبتاع ومش عارف إيه، ممكن يجيلك الاثنين لأي سبب، أي موقف انفعالي أو نفسي تمرض فيه. الله، إما أنا استفدت إيه؟ ففي هناك ناس مليارات، ناس عندهم مليارات ومحرم عليهم كل أنواع الأكل، كل أنواع الأكل محرم عليهم، لا يهنؤون بطعمه ولا يهنؤون بأكله. ممنوع تأكل أي حاجة فيها نسبة أملاح ولا نسبة سكريات، ولا تأكل أي حاجة خضروات. بقى إياك ثم إياك من الفواكه، لا سيما التفاح والموز والغير ذلك، لأن كل واحد دي تعمل لك زلال، ودي تزود لك نسبة كل مش عارف إيه، ودي تعمل لك إيه. الله، ومرضى الرجل ده يأكل إيه؟ يأكل إيه؟ حاجات بسيطة جدا ولقمات يسيرة جدا وحياته كلها ضنك وشقاء. طب ماذا صنع بهذه المليارات ولا أي حاجة؟ قلت لكم بخلاف بقى راجل سايق عربية كرو بحمار، يقوم مؤفف جنب الشارع وينزل في ظل العربية ويأكل 3-4 ترغيفة يشتريهم جنب شيلن، وجايب 3-4 رز طعمية وفحل بصل وإيه، ولا همه بقى. مين اللي عايش بالفعل ده ولا ده؟ مين اللي عايش بتاع العربية الكار البسيط جدا ده هو اللي عايش بالفعل؟ فعمر ما كانت الحياة لا بالمال ولا بالمناصب ولا أي شيء، ولكن راحة البال. ولذلك قال ابن حزم: اتفقت كلمة العقلاء من كل الملل والنحل أن مقصودهم في الحياة دفع الهم. يا الله، يبقى الناس كلها البوذيين والهندوس والنصارى واليهود والمسلمين كل الملل والنحل كلهم عاوزين يدفعوا ليه؟ الهم. نعوذ بالله من شر الهم. فالإنسان لن يجد العيش البارد اللي هو السهل الناعم الذي ليس فيه منغص في الدنيا. أمال يكون كده فين؟ بعد الموت أيضا. يبقى كل عيش الدنيا لا يكون ناعما طيبا، وإنما طيابته وسهولته وبساطته لا يكون إلا بعد الايه؟ إلا بعد الموت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. بالفعل لا عيش إلا عيش الآخرة، أما ما سوى ذلك فإنه زائل. ألا كل نعيم لا محالة إيه؟ زائل. كل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة، فنسأل الله تعالى الجنة. يبقى برد العيش أي سهولة ونعومة العيش بعد الموت. يبقى مرة لذة العيش ومرة إيه؟ برد العيش. إذن برد العيش ولذة العيش إنما تكون بعد الموت. أسألك لذة النظر في وجهك، في وجهك لذة النظر في وجهك إلى وجهك، والشوق إلى لقائك. أيضا سبق الكلام في مسألة الشوق إلى لقاء الله عز وجل، ولكن هنا من غير ضراء، من غير ضراء. الضراء معناها الشيء الذي يضر العبد من الشدة والمصيبة. من غير ضراء مضرة، مضرة أي شديدة، أي من غير مصيبة شديدة، من غير كارثة شديدة، من غير ماحقة تصيبني بشدة، من غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة وإيه أيضا ومضلة. والفتنة المضلة هي الفتنة التي تضل الناس، من غير فتنة مضلة، وأيضا فتنة مضلة، مضلة ومضلة بفتح الضاد وكسرها، مضلة ومضلة. والفتنة المضلة والمضلة هي التي تضل الناس وتحرفهم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه. إذا نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الدين، وإن أراد بقوم فتنة فليقبضن إليه غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم أمين. الحديث رقم 428 عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني قد حذرتكم الدجال، إني قد حذرتكم الدجال حتى قد خشيت ألا تعقل. الإنسان من شدة الخوف ربما يذهب عقله، شدة الخوف والحزن والفرح والغضب تذهب العقل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. الإغلاق أن يستغلق العقل بشدة الغضب، بشدة الغضب. وقال ابن القيم عليه رحمة الله بأن شدة الغضب أشد في التأثير على العقل من شدة الخمر. يعني الإنسان لما يشرب خمر بيضيع العقل، كذلك الغضب شدة الغضب بتزيل العقل. ولذلك الأحكام أو شدة الغضب لا يترتب عليها أحكام شرعية، شدة الغضب لا يترتب عليه أثره الشرعي، لا ترتب على شدة الغضب أثر الشرعي. فشدة الغضب كشدة الفرح لا يترتب عليهما الأثر الشرعي، لأن العقل غالبا ما يزول في هذه الحال. فلا يقصد الإنسان لفظه، لا يقصد الإنسان لفظه. شدة الغضب ممكن الإنسان بالفعل في شدة الغضب يقول ألفاظ شديدة جدا، ممكن يقول ألفاظ نابية، بل يمكن الإنسان في شدة الغضب أنه يأتي بتصرفات عجيبة، ممكن أنه يضرب ضرب عنيف أو حتى يقتل، وبعد ما يفيق ويستكين إيه اللي حصل؟ إيه اللي تم؟ مين اللي قتل ده؟ أو مين اللي عمل كده؟ أنت اللي عملت مش أنا، لا أنت اللي عملت المسألة ديت. لم يكن في عقله شدة الغضب أضت به إلى ما لا يجوز لا طبعا ولا شرعا ولا عقلا. عندنا الحديث الصحيح الرجل الذي كان في صحراء مدوية مهلكة ليس معه إلا الراحلة عليها الزاد والشراب والطعام، فلما كان في بعض الطريق وجد سدرة فنزل فاستظل بها فنام. الرجل أم من النوم سدرة أي شجرة، أم من النوم لم يجد الراحلة في صحراء، أخذ يبحث عنها فلم يجدها. إذن الرجل ده هيموت ولا مش هيموت؟ هيموت، وأي ميتة، أي ميتة، فهيموت جوع وعطش. المثل دي يسموها مات صبرا، مات إيه؟ صبرا، أي يعالج الصبر حتى مات، ودي من أشد أنواع الموت. يعني لو ضربت عنقه، ضرب بالنار، اتشال أي حاجة أي سهم، هيتألم إيه يعني؟ نص من الثانية مش مشكلة، بس بعد كده إيه؟ خلاص. لكن موت الصبر ده بيقعد يتألم ألم شديد إلى أن يموت. ولذلك من الشهداء الذي يموت ببطنه، ها؟ وكذلك الذي يموت بهدم، وكذلك الغريق، وكذلك الحريق. ليه؟ لأن هؤلاء جميعا لا يموتون سريعا، وإنما يموتون بعد إيه؟ بعد معالجة الأهوال، بعد معالجة الأهوال. شوف لما يبقى صبعك يتلسع، يا يطلع بربي أو في أو تاع مش عارف إيه، طب بقى الجسم كله يتحرق بقى، يبقى إيه ده؟ يبقى إيه ده؟ سبحان الله. طب لو أنت مثلا في مكان وفي غاز ومش قادر تتنفس تعمل إيه؟ تقعد تحرك رأسك يمين وشمال تبتغي النفس فلا تجده، طيب فما بالك بالذي يهرق؟ إذن هؤلاء جميعا من الشهداء. ليه إخواني؟ لأنهم يموتون صبرا، يموتون صبرا، لا يموتون سريعا. فنسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا. الرجل ده اللي هو كاد أن يموت بعد أن طلب راحلته فلم يجدها، قعد تحت السدرة بقى وخلص وانتظر بقى حتى يأتيه الموت، بينما هو كذلك يستسلم بقى للموت، دور على مش لاقيه، سمع صوتا عند قدمي، نظر فإذا الراحلة عليها الزاد والماء. هذا الرجل من شدة الفرح قال إيه؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الإيه؟ الفرح. الله، يبقى قال كلمة في فرعون ما قالهاش، كلمة صعبة جدا، عمر ما حد قال ولا في التاريخ حد قال إن الرب عبد وأنا رب، ما فيش حد إلا المهاويس من الملاحدة اللي هم الملاحدة الصوفية، بقول ملاحدة الصوفية، يقول لك أنا رب والرب عبد، دول بقى ناس مجانين أصلا. ولكن هذه الكلمة قالها من شدة الفرح. إذا شدة الفرح كشدة الغضب لا يترتب عليها الأثر الشرعي، لا يترتب على الايه؟ الاثر الشرعي. يبقى الانسان من شده الخوف، من شده الفرح، من شده الغضب قد يزول عقله، قد يزول عقله. فالنبي عليه الصلاه والسلام يوم من الايام اخذهم من الصباح لغايه العشاء صلى الله عليه وسلم، صلى بهم الصبح ثم قال مكانكم، فاخذ يحدثهم عما سيكون من الساعه وعن الدجال، يرفع فيه ويخفض، لغايه لما جاء صلاه الايه؟ الظهر، صلى الظهر واستمر، العصر صلى العصر واستمر، وهكذا الى دخول الليل، خطبه جامعه، حتى كاد الصحابه يظنون ان الدجال في طائفه النخل على مشارف المدينه. واخد بالك ازاي؟ من شده الخوف ومن كثره ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فهذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إني قد حذرتكم الدجال حتى قد خشيت ألا تعقلوا، من شدة الايه؟ الخوف، من شدة الخوف. ما يجيش واحد يقول لا ده قال ايه بس يجي بس ويشوف انا اعمل في ايه، لا يعمل حاجة، يعني لا تقل ذلك، ولكن استعذ بالله من فتنته. كان النبي صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة يتعوذ بالله من شر الدجال، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المسيح الدجال. في دبر كل صلاة قبل التسليم كان بيتعوذ بالله من شر المسيح الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده: إن ظهر وأنا بينكم فأنا حجيجه دونكم. طب ولو ظهر بعد ما موت فاقرأوا عليه سورة الكهف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، فلا يقولن أحد إنني بفضل الله لو ظهر الدجال أنا سأكون قوي الديانة وسأصنع. لا لا لا، سل الله تعالى العافية، ودائما خف على نفسك. الإنسان الذي يخاف على نفسه إن شاء الله يوفق الله تعالى لما هو أعلم، ولكن من اطمأن على نفسه وركن إلى الأمن فإن الله تعالى يخذله. فلا تطمئن إلا إلى ربك سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد حذرتكم الدجال حتى قد خشيت ألا تعقلوا. طب إيه الدجال بقى يا رسول الله؟ إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج. يعني كلمة أفحج؟ يعني ما بين رجليه وسعين، ما بين رجليه وسعين، مع تقارب صدور قدمي، مع تقارب صدور قدمي، هذا معنى أفحج. أدعج أي أسود، أدعج أي أسود. وليس المقصود بالأدعج هنا أي شديد سواد العين، شديد بياضها، ومنه المرأة الدعجاء اللي هي النين بتاعها اسود قوي والعين بتاعها بيضة قوي، ودي من جمال المرأة. يعني العرب عندهم مواصفات جمال غير من دول، اليومين دول كل ما كانت العين ملونة ومش عارف انت اجمل، لا، العرب عنده ان تكون المرأة دعجاء. دعجاء اي شديدة سواد العين، شديدة بياضها. لكن هنا أدعج بالنسبة للدجال أن يكون أسودا، أسود، أعور، ممسوح العين. هذه صفة لأعور، صفة لأعور، ليس بناتئة. يعني العين اللي هي العورة دي مش خارجة برة. في هناك بعض الناس عينهم بتكون ناتئة خارجة برة، ليس بناتئة أي بارزة، ليس بناتئة. ولا حجرا، حجرا يعني مش أحول، ولا حجرا أي ليست عينه في زاوية، ليست عينه في زاوية. فإن ألبس عليكم، يعني إن الأمر الدجال ألبس عليكم، يعني ما تقدروش تتذكروا ان هو اعور وان هو افحج وان هو ادعج وان عينه ليست بحوله وفي الوقت نفسه برضك ليست ناتئه، حيث كلها ما افتكرتوهاش ولم تتذكروها، نعمل ايه يا رسول الله؟ ها؟ فاعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالفعل كان يحب امته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام حريص على امته في المستقبل. التصرفات دي من النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني تعلمنا حاجة، تعلمنا إن إحنا نيجي نفكر في مستقبل الأمة. هل الدجال قد ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في مستقبل الأمة. يريد إن الأمة تفكر في مستقبل الأجيال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في مستقبل هذه الأمة. يريد نفكر في الأجيال اللي جاية، نفكر في الأمة بعد ذلك، لا نفكر في ما موجود الآن، اللي موجود هو موجود خلاص، نفكر في ما سيأتي، كيف يكون، كيف يمكن يعني التأثير فيما سيأتي حتى نفيد الأجيال الصاعدة. فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور، ليس بأعور. هذا أول حاجة، هو أعور وربنا ليس ليس بأعور، هو أعور والله تعالى ليس بأعور. الحاجة الثانية، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذا لن نرى الله تعالى بأعيننا إلا بعد الموت في الجنة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالجنة، وأن يجعلنا من أهلها وألا يحرمنا فضله يا رب العالمين. يبقى ديت حاجتين مهمتين جدا. الحاجة الأولية أنه أعور والله تعالى ليس إيه؟ ليس بأعور. الحاجة الثانية أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. الحديث رقم 430 وهو حديث عمرو بن ثابت الأنصاري عندما أخبر أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحذر الناس من الدجال: أتعلمون أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت؟ أتعلمون أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت؟ إذن نتأكد أن أحدا لن يرى ربه في الدنيا، وإنما رؤية الله تعالى تكون يوم القيامة. الباب رقم 94، باب ما ذكر من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعالى. عن أنس أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه تبارك وتعالى. هذا الحديث فيه ضعف، ولكن معناه صحيح بالأحاديث التالية إن شاء الله. الحديث التالي له مباشرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي عز وجل. يبقى ده حديث بقى مرفوع. الحديث الأولاني مع ضعفي فهو موقوف، ده كلام أنس، ولكن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه عز وجل، وحديث صحيح، وأخرجه أيضا الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما. الحديث رقم 435 عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه. رأى محمد ربه، يبقى عبد الله بن عباس وردت عنه روايتين: رواية الوقف رأى محمد ربه، ورواية الرفع رأيت ربي عز وجل، تمام. والروايتان كلتاهما صواب صحيحة. نأتي بعد ذلك إلى حديث رقم 441 وهو حديث عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن كل شيء؟ فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ يعني عبد الله بن شقيق يقول لو رأيت رسول الله كنت سألته عن كل شيء، فبيقول لأبو ذر: كنت أسأله عن إيه؟ فقال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ هل رأيت ربك؟ فقال أبو ذر: قد سألته، أي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رأيت نورا. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا. وهذه المسألة ومسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، الصحيح أنه لم يرى إلا نورا، لأن هذه المسألة الخلاف فيها بين الصحابة على قولين. القول الأول أنه لم يرى ربه، أنه لم يرى ربه، زي حديث إيه؟ الحديث الذي ذكرته حديث أنس رضي الله تعالى عنه. طيب، أنه رأى ربه وحديث أنس رضي الله تعالى عنه. الحديث الثاني أو القول الثاني أنه لم يرى ربه ولكنه رأى نورا. يفسر ذلك في بعض ألفاظ الحديث: هل رأى محمد ربه؟ فقال: نور أن أراه. نور أن أراه، وأن بمعنى كيف أراه، أي كيف لمثلي أن يرى ربه سبحانه وتعالى. فهذه المسألة مع أنها من مسائل الاعتقاد لكن وقع فيها النزاع، وهنا فائدة لطيفة، وهي أن مسائل النزاع لا يمكن أن نجعلها خاصة بمسائل الفروع أو مسائل الفقهيات. يعني الذين يقولون بأن الخلاف بين الأصول والفروع، إن الفروع هي المسائل الفقهية التي وقع فيها النزاع، أما الأصول فهي المسائل العقائدية التي لم يقع فيها النزاع. طبعا هذا كلام غير صواب، لأننا نجد بعض المسائل العقائدية أيضا وقع فيها النزاع، بعض المسائل العقائدية زي مسألة رؤية النبي ربه عز وجل وقع في النزاع، منهم من قال لم يرى ومنهم من قال رأى نورا. طيب ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ القول الراجح الذي عليه جماهير المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا، رأى نورا. طيب هل يمكن الاستدلال بقول الله عز وجل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الآيات يستدل بها أنه رأى ربه؟ لا، الصحيح أن هذه الآيات كانت خاصة بجبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فتحقق من ذلك أن الرؤية البصرية لله عز وجل التي لا شك فيها ولا ضيم فيها، كما نرى البدر ليلة التمام لا نشك فيه، هذه رؤية لن تكون في الدنيا أبدا، لن تكون في الدنيا أبدا. وانظر إلى نبي الله تعالى موسى عندما طلب من ربه أرني أنظر إليك، أرني أنظر إليك، قال الله الجليل له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، الجبل ده شوف الجبل علو مثلا كم كيلو، وعلماء الجيولوجيا يقول لك إن بمقدار علو الجبل بمقداره ومثليه أو ثلاثة أمثال فين؟ في باطن الأرض. هم يقولوا الكلام حتى يكون الجبل كالوتد، ما الوتد لا يكون وتدا إلا إذا كان مثل أو مثله فين؟ في باطن الأرض. فكذلك الجبل، فالجبل لن يكون وتدا كما قال الله، ولن يكون من جملة الرواسي إلا إذا كان مثل أو مثلين في باطن الأرض. لما تجلى ربه للجبل جعله إيه؟ دكا، دكا، الجبل صار دكا، وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. إذن دي هي المسألة، دي المسألة. ولك بعض الناس يقول لك أن شفت ربنا في المنام، هذه المسألة عند التحقيق لا يمكن قبولها، لا يمكن قبولها مع إمكانيتها عقلا، يمكن تكون ممكنة عقلا، ولكن هذا لم يثبت لا للصحابة ولا غيرهم. نعم فصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في أحسن صورة، ولو كان ذلك ثابتا فهو ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. أما رواية الإمام أحمد أنه رأى ربه في المنام فقال يا أحمد هل تعلم بأي شيء يتقرب إلي المتقربون؟ قلت لا يا رب، قال بكلامي أو بذكري، أشك مني أنا، بكلامي أو بذكري. يبقى أفضل حاجة تتقرب بها إلي يا أحمد أنت إيه؟ تقرأ القرآن كثيرا أو تذكرني كثيرا. هذا الكلام مع أنه كلام جيد من حيث المعنى، لكن الله أعلم من حيث الإسناد، الله أعلم من حيث الإسناد. فقوله رأيت نورا لعل ذلك هو الكلمة المجملة الجامعة التي بها تحقيق مذهب جماهير الصحابة ومن بعدهم من العلماء الأجلة جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء. الحديث الذي بعد ذلك 442 عن ابن عباس قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه السلام والكلام لموسى عليه السلام والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أتعجبون من ذلك؟ وطبعا قلت لكم بأن الرؤية هنا هي رؤية النور، وفي بعض الألفاظ بأن الحديث ذكر بأن الله تعالى حجابه النور، وفي لفظ حجابه النار، اللفظان صحيحان ثابتان. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى النور، لعل ذلك النور هو نور الحجاب، والله تعالى أعلى وأعلم. فالخلة هي شدة الحب، الخلة هي شدة الحب، وهي ثابتة ثابتة للخليل إبراهيم. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالخلة هي شدة الحب وصادق الحب. أيام زمان كان الناس صغيرين، الناس لما كانوا جدودنا اللي هم زمان ماتوا بقالهم مثلا 40 سنة ولا كده، لما كانوا بينادوا مع الحد يقول له ايه؟ يا خليلي، يقول له يا خليلي يا خليلي. دلوقتي عندنا دلوقتي قبيحة قوي، يعني احنا دلوقتي عندنا في العرف الاجتماعي دلوقتي بتاعنا لما نقول تعالى يا خليلي وحش. خليلي ايه دي؟ انت هتشبهني ليه؟ وهتحطني في العبا ليه؟ مع الرغم من كلمة خلة وخليل من الكلمات الايه؟ الجميلة، ولكن تم استعمال هذه الكلمات الشرعية الطيبة استعمال سيء. احنا عاوزين يا اخوانا الألفاظ الشرعية التي تم استعمالها بنوع من المجاوزة أو نوع من الخطأ الاجتماعي، احنا عاوزين نعدل المسألة دي. فلان خليل فلان، وفلانة خليلة فلان، خليلة فلان. خليلته يعني ايه؟ يعني معلقة، خبالك بالمصطلح البلد معلقة، يبقى خليلته. طبعا معلقته التعليم ده بدرجاته بقى زي ما انتم فاهمين وعارفين. طبعا ده خطأ، لأن الخليل بمعناه المحب، وهي كلمة شرعية، فلا نريد أن تدخل في هذه المجالات الشيطانية. والكلام لموسى، الكلام لموسى أي أن الله تعالى أحب إبراهيم وجعله خليلا له. إذا إثبات صفة الحب لله عز وجل، يعني العبارة دي: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم؟ يمكن أن نستفيد منها إثبات مذهب أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر أن من صفات الله عز وجل الإيه؟ الحب، أن الله تعالى يحب أولياءه. ومن جملة من أحب إبراهيم، حتى إن حب الله تعالى كان حبا كبيرا عظيما، فجعله إيه؟ خليلا له، جعله خليلا له. طيب، من أنكر هذه الصفة فإنه ليس على نهج أهل السنة، ليس على نهج أهل السنة، لأن الذين ينكرون صفة الحب لله عز وجل على عدة أصناف. الصنف الأول ينفونها أصلا، يقول في حاجة اسمها حب لله عز وجل. ليه؟ لأنهم يظنون أن الحب ضعف القلب عند الحب، يعني ضعف القلب ده هو الحب، وده خطأ. هذا خطأ، هذا خطأ. فيقول لك لو إحنا أثبتنا الحب لله كأننا بنثبت الضعف لله عز وجل، فينفون هذه الصفة أصلا. ده مسلك. المسلك الثاني أنهم يفسرون الحب بالإرادة، يفسرون الحب بالإرادة، وهذا أيضا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، بل هذا مذهب الكلابية والأشاعرة وغيرهم. بل ينبغي أن نثبت الحب لله عز وجل. فمن أول كان من الأشاعرة أو الكلابية، ومن نفى كان من المعتزلة الجهمية. ومذهب أهل السنة أن الله تعالى يحب ويكره، أن الله تعالى يحب ويكره حبا حقيقيا وكراهة حقيقيا أو كرها حقيقيا. قال الله تبارك وتعالى في صفة إثبات هذه الصفة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم وكمان ويحبون. إذن كما يحبون الله هم يحبون الله عز وجل، هم يحبون الله عز وجل. الكره أيضا، قال الله عز وجل: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. والمقت شدة الكره، المقت شدة الكره مع شدة الغضب. إن الله نظر إثبات صفة النظر إلى الله عز وجل إلى أهل الأرض، فمقتهم إثبات صفة المقت. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إذا لا يجوز تفسير الصفة بالإرادة، ولا يجوز نفي الصفة. ولذلك في الأثر الذي في إسناده كلام أن خالد بن عبد الله وهو أمير واسط ببلاد العراق أتى بالجعد بن درهم، وكان يوم العيد عيد الأضحى، فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. هذا الأثر في إسناده كلام، لكن معناه طيب وجيد، ويقال بأن السلف في ذلك الوقت كالحسن وغيره شكروا صنيعه ولم ينكروا عليه ذلك الأمر. لماذا؟ لأنه زعم أو نفى صفات الله عز وجل، نفى صفات الله عن الله، فمن نفى الصفات عن الله فقد عبد إلها عدما محضا، عدما محضا. ليه يا أخوانا؟ لأن الصفات مع الاسم زي المعنى مع اللفظ، الصفة الصفة مع الاسم زي المعنى مع اللفظ. أحبتي في الله، قلت لحضراتكم بأن الصفة للاسم كالمعنى لللفظ، كالمعنى لللفظ. لما أقول الرحيم ده اسم ولا صفة؟ ده اسم. طب الصفة منه إيه؟ الرحمة، الحكيم، الحكمة، القوي، القوة، العزيز، العزة، العليم، العلم، الحي، الحياة، الرحمن، الرحمة، الملك، الملك، وهكذا. إذا رأيت أن في كل اسم فيه الايه؟ الصفة بتاعه. ولذلك قرر العلماء بأن الأسماء الحسنى بتشتمل على الايه؟ على الصفات القدسية. يعني الأسماء بتاعت ربنا بتشتمل على الصفات. فلا يمكن أن نقول سميع من غير سمع، وعليم من غير علم، وبصير من غير بصر، وقوي من غير قوة، وقدير من غير قدرة، وحكيم من غير حكمة. لا يمكن هذا، لأن اللي يقول الكلام ده يبقى بالضبط زي اللي بيقول الأسماء من غير معاني. لما نقول رأيت مثلا وردة، رأيت وردة، هل لما أقول رأيت وردة معناها إيه؟ ليس لها معنى ولا لها معنى الوردة؟ الوردة لها معنى. أقول اشتريت كيلو مثلا بطاطس، كيلو له معنى، واشتريت لها معنى، والضمير الموجود في الفعل له معنى. ما قالش اشتريت ولا اشتريتي، ولكن قال اشتريت. وبعدين كيلو لها معنى، والطماطم لها معنى. إذا كل لفظ يخرج منك له إيه؟ له معنى. تصور لو إن هناك إنسان قبل ألفاظ من غير معاني، ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده؟ يعني مثلا واحد قال للتاني أنا عاوزك تجيب لي طماطم وتفاح وبطاطس ورز ولحم، فقال له ماذا تقصد بكلمة طماطم؟ قال له مش عارف، هي كده وخلاص، طماطم طماطم من غير معنى. قال له يعني تقصد بالطماطم ايه يعني؟ قال له طماطم، يعني يقول له طماطم ديت ده حمار ولا بهيمة ولا وحش ولا طائر ولا ايه بالضبط؟ يقول له مش عارف، هي طماطم وخلاص. لو واحد بالله عليك ابتليت بواحد من نوعية دي كده وبدأ يكلمك بالطريقة والاسلوب ده، انا اظن ان انت لو صبرت عليه شوية يمكن ان تنتقل بعد ساعة الى مكان اخر لتطبق او لتعالج. لا يمكن ابدا، لا يمكن ابدا. ما فيش لفظ من غير معنى، لو سلمت معي بهذا الأمر إن لابد لكل لفظ له معنى، ولا يمكن لأحد أنه هو يتخيل لفظ من غير معنى، لا يمكن. احنا عندنا لما كنا طلبة، لما يكون في جملة أو عبارة مش فاهمينها مش عارفين معناها، نقول لك إيه؟ احفظها زي ما هي كده هو، ولو جات لك اكتبها زي ما هي كده. طب معناها تقول ما عرفش، جات ما عرفش، ده ما ينفعش، هذا ما ينفعش. فكما أنت تسلم معي أنه لا لفظ إلا بمعنى، كذلك أيضا الأسماء تشتمل على إيه؟ على صفاتها، كاشتمال الألفاظ على معانيها. فمن نفى الصفات عن الله كمن نفى المعاني عن الألفاظ، ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. وذلك ده يعتبر هدم دين ربنا عز وجل، اللي هو في الصفات أصلا ده هدم دين ربنا عز وجل. ولذلك قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه السلام والكلام لموسى عليه السلام والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. يوم إيه يا فندم؟
18/6/2006 في الموافق جنب يا فندم 20 جمادى.